إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعبده وأشكره ولا أكفره، أثني عليه وأتوكل عليه، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأصلي وأسلم على خاتم رسله وحبيبه من خلقه وصفوته من العالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأزكى التسليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، ما زلنا نتحدث عن الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حديث اليوم عن الأيام الأخيرة في حياة الفاروق عمر، شهيد الإسلام، شهيد المحراب، الذي كان يسأل الله تبارك وتعالى الشهادة بصدق فأعطاه الله خير ما سأل. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر، فاهتز بهم الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. أما الصديق فهو خليفته أبو بكر الصديق، وأما الشهيد فكان شهيد المحراب عمر رضي الله عن عمر. ذات يوم جلس عمر وحذيفة وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال الفاروق رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكني أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة، وهو الذي كان يحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أمير المؤمنين، ليس عليك بأس منها، هذه الفتنة التي ستقع ليس عليك بأس منها، لن يصيبك منها شيء، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب يا حذيفة أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: إذا لا يغلق إلى يوم القيامة. إذا كان باب الفتنة سيفتح فيوشك أن يغلق، أما إذا كسر فمعنى ذلك أنه لن يغلق أبدا. قال حذيفة: أجل. فلما تولى عمر سألوا حذيفة، قالوا: أكان عمر رضي الله عنه يعلم أنه الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن الغد يأتي بعد الليلة. كان رضي الله عنه يعلم أن الفتن تطل برأسها بعد مقتله رضي الله عنه، وعلم أن وفاته ستكون قتلا رضي الله عنه وأرضاه. يقول حذيفة: ذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي عمر في الأيام الأخيرة من حياته وهو يتلفت يرقب تلك الطعنة الغادرة، فكان يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى يقول: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وما زال أمير المؤمنين ما زال يردد هذا الدعاء ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. فكانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، تريد الشهادة في المدينة المنورة؟ يقول: هذه دعوتي. فكان يكثر من هذه الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. قبيل مقتله رضي الله عنه وأرضاه بأيام، جاءه رجل مجوسي يدعى أبا لؤلؤة، جاء إليه يشكو سيده المغيرة بن شعبة بأنه يزيد عليه في الخراج. فقال له: لم تزيد عليه يا مغيرة؟ لم تزيد على غلامك في الخراج؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صانع يحسن النجارة والحدادة وصناعة الرحى، فأنا أطالبه بما يقدر عليه. فسأله عمر رضي الله عنه إن كان يحسن ذلك، فقال: نعم. فقال أمير المؤمنين: إن ذلك ليس عليك بكثير، لأنك تجيد أنواعا من الحرف تقدر على دفع هذا الخراج وأكثر منه. فولى المجوسي ومغضبا يتوعد ويزبئ. ثم لقيه أمير المؤمنين في يوم من الأيام فقال: يا هذا، أما كنت وعدتني أن تصنع لي رحى؟ الرحى التي يطحن عليها. فقال: والله لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس، سأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. فلما ولى أبو لؤلؤة قال عمر: إن العبد قد توعدني، إن العبد قد توعدني. فهم عمر مراده، إنه يتوعد أمير المؤمنين بالقتل. فقالوا: أنقتله يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ما كان لعمر أن يأخذ الناس بالظنة، نحن لا نأخذ الناس بظنوننا، نحن أتباع دين، أتباع حق، أتباع منهج. وما هي إلا أيام حتى اجتمع رؤوس الكفر والنفاق في المدينة بقيادة أبي لؤلؤة المجوسي، ودبروا أمرهم لقتل عمر. فلما خرج عمر للصلاة لصلاة الفجر ووقف يصلي بالناس، انطلق أبو لؤلؤة المجوسي وهو يحمل خنجرا من حدين من جهة اليمين واليسار يمسكه من الوسط، فطعن عمر رضي الله عن عمر. فقال عمر: قتلني الكلب، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فما زال الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يستتر بظلمة الليل بظلمة الفجر، حتى قتل منهم أو أصاب 12 رجلا. فألقى عليه واحد من الصحابة رداء، فلما رأى أنه مقتول قتل نفسه، قتل أبو لؤلؤة نفسه، عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. أخذ عمر رضي الله عنه وقد غشي عليه، فلما أفاق كان أول ما قال: يا ابن عوف أصلى الناس، يا ابن عوف أصلى الناس. فقال له عبد الرحمن بن عوف: نعم يا أمير المؤمنين، فقام فتوضأ وصلى. ثم قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فخرج عبد الله بن عباس فسأل عن قاتل عمر فقالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. فعاد فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: غلام المغيرة؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل شهد لله سجدة واحدة. الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل سجد لله سجدة واحدة. فرح بذلك عمر أن قتله كان على يد مجوسي ولم يكن ضمن فتنة من الفتن التي ما أكثرها في هذا الزمان. كان طعن عمر في اليوم 26 من ذي الحجة. بقي 3 أيام طريح الفراش، ثم مات في اليوم 1 من السنة الهجرية رضي الله عنه وأرضاه. دخل عليه علي رضي الله عنه وقد توفي، فكشف الثوب عن وجهه وقال: رحمة الله عليك يا أبا حفص، فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي من أن ألقى الله تعالى بصحيفته منك. ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أحب أن ألقى الله بصحيفته منك يا عمر. هذا رأي علي رضي الله عنه. فما هو رأي أولئك الأفاقين الكذابين الذين يزعمون أنهم شيعة علي؟ والله إنا لنحن شيعة علي وإنهم لشيعة أبي لؤلؤة المجوسي. في الأيام الأخيرة التي قضاها عمر في فراشه جاءه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين أوصنا. فقال: أوصيكم بكتاب الله، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه، وأوصيكم بالمهاجرين، وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه، وأوصيكم بالأعراف فإنهم أصلكم ومادتكم، وأوصيكم بأهل الذمة، وأوصيكم بأهل الذمة فإنهم أهل ذمة نبيكم. لماذا يوصي عمر رضي الله عنه بأهل الذمة؟ لأن قاتله واحد منهم، حتى لا يفتري الناس فيظلمون الآخرين من أهل الذمة لأن واحدا من أهل الذمة هو من قتل عمر. لذلك عمر رضي الله عنه يوصي بأهل الذمة. في رواية بالبخاري أنه رضي الله عنه قال: أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، وأن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم أي يدافع عنهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. هذا هو الهم الذي يحمله عمر في الأيام الأخيرة من حياته. قالوا: يا أمير المؤمنين، إلى من توصي بالخلافة من بعده؟ فقال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته عليكم، رجل من الموالي ممن حفظ القرآن ووعاه. يقول: لو كان سالم هذا المولى حيا لاستخلفته عليكم، ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته عليكم. قالوا: يا أمير المؤمنين، فاستخلف علينا عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنك يا أمير المؤمنين، اجعله خليفة من بعدك. فقال: لا، حسب آل الخطاب أن يحاسب واحد منهم عن أمة الإسلام، حسب آل الخطاب أن يحاسب منهم واحد عن أمة الإسلام، لكني أجعل الأمر في 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا إخوة الإيمان، مضى عمر رضي الله عنه إلى ربه تبارك وتعالى، فماذا ترك عمر من مال وماذا ترك عمر من متاع؟ لما دخل عليه الناس يعودونه في اليوم الأخير من حياته قال: انظروا ماذا علي من دين. فحسبوه فإذا هو 86,000. فنادى فقال: يا عبد الله بن عمر، إذا أنا مت فخذ من آل الخطاب حتى تؤدي عني ديني، فإن لم يكفي فسل في بني عدي، فإن لم يكفي فسل في قريش حتى تؤدي عني الدين، ولا تسأل في غير قريش. فإذا أنا مت فاغسلوني وكفلوني واحملوني، ثم أتي بي إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فاطرق عليها الباب وقل: يا أم المؤمنين، يسلم عليك عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست بأمير في هذا اليوم. فقل: يسلم عليك عمر ويستأذنك أن يدفن في بيتك مع صاحبيه، فإن أذنت لي فادفنوني مع صاحبيه، وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. فلما مات رضي الله عنه حملوه، فاستأذنوا على عائشة فقالوا: يستأذن عليك عمر أن يدفن مع صاحبيه. فكانت تبكي رضي الله عنها على مصاب الإسلام بعمر، فقالت: والله كنت أعده لنفسي، والله لا أوفرنه به. أدخلوه فدفنوه بجوار صاحبيه، صلى الله على صاحبه ورضي عن الآخر، وجمعنا به في بحاريح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، هذا بعد شأن عمر رضي الله عن عمر. أما الأفاكون الكذابون الذين كان منهم قاتل عمر، فإنهم يعظمون هذا المجوسي المارق. رجل من أعلام الشيعة يدعى القمي، له كتاب اسمه الكنى والألقاب، يتحدث عن أبي لؤلؤة المجوسي فيسميه بابا شجاع الدين. بابا شجاع الدين، بل وصل الأمر ببعض منافقيهم أن قال: اللهم احشرني مع أبي لؤلؤة المجوسي، اللهم آمين، واحشرنا مع قتيله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قتل ختن النبي صلى الله عليه وسلم أبا حفصة، قتل صهر علي رضي الله عنه. لقد تزوج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، فخطبها إليه وهو شيخ كبير وهي فتاة صغيرة السن، قال: والله ما لي من رغبة بالنساء، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صهر منقطع إلا صهري، فأحببت أن يكون لي سبب وصهر ونسب مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. فزوجه إياها علي، فولدت له زيد الأكبر ورقية رضي الله عنهم أجمعين. إنهم يكرهون ختن النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يبغضون صهر علي رضي الله عنه وأرضاه. فهل هؤلاء هم أتباع علي وشيعته؟ لا والله، فإن من أحب صهر علي هو شيعة علي، ومن أحب ختم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد زوجته هو شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينتقم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن سبهم ونال منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير. فأمركم ربي بالصلاة والسلام فقال أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.